بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ها هو ذا رمضان يطرق أبوابكم تارة أخرى، فاستقبلوه بصدر رحب ورحبوا به، وأبشروا بقدومه وافرحوا وتأملوا خيرا، وقولوا جميعا مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. إنه رمضان شهر العمل، فاعملوا واجتهدوا. إخواني، إلى كم نماطل في العمل ونطمع في بلوغ الأمل ونغتر بفسحة الأجل. ما ولد فللتراب، وما بنينا فللخراب، وما جمعنا ففي ذهاب، وما عملنا ففي كتاب، مدخر ليوم الحساب. هذا الشهر الكريم يفرح بقدومه الصالحون، ويتفجر منه الغافلون، ويتكاسل فيه البطالون، ويتكاسل فيه البطالون، ويهرب منه المخالفون. إن رمضان فرصة للندم على الخطايا والذنوب، والندم والبكاء على المعصية والخطيئة من صفات الصالحين. فلو تفكرت النفوس فيما بين يديها، وتذكرت حسابها فيما لها وعليها، لبعث حزنها بريد دمها إليها. أما يحق البكاء لمن طال عصيانه، نهاره في المعاصي وقد طال خسرانه، وليله في الخطايا فقد خف ميزانه، وبين يديه الموت الشديد فيه من العذاب ألوانه. إن رمضان ميدان العمل الصالح، والعمل الصالح بضاعة الصالحين، بها يتاجرون مع الله تجارة رابحة لن تبور. فطوبى لمن بادر عمره القصير، فعمر به دار المصير، وتهيأ لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وإيراد النصير. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبت لأقوام أمروا بالزاد، ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. يا للعجب من رجل لا يقدر لهذا الشهر حق قدره، فلا يجتهد فيه ولا يكثر فيه من الأعمال الصالحة. شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وينادى فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم، إنه شهر العمل لا النوم والكسل، اعمل للأيام الباقية في الآخرة، ولا تلهيك الأيام الفانية، فاحذر التسويف والغفلة، فلقد خاب من باع باقيا بفان وخطر في ثوبي متوان وتغافل عن أمر قريب كان وضيع يوما موجودا في تأميل إنسان. يا إخوة الإسلام، إنكم في شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، فلا عجبا كيف تنشغلون بالعصيان، اجتهدوا واعملوا وتزودوا فلعلكم ترحلون في شهر الجنة فيه تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها ونطقت آيات القرآن بوصف ما فيها وملأت أسماع العباد أصوات واصفيها، كأنكم بالجنة وقد فتحت أبوابها وتقسمها يوم القيامة أصحابها وغنت ألسن الأمان قريب قبابها. إن المسلمين العقلاء العاملين في هذا الشهر المبارك يعلمون ما معنى تفتح أبواب الجنة. إنها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. إن الإنسان ليصاب بالدهشة والغرابة الشديدة عندما يرى الناس لا يتغيرون كثيرا في هذا الشهر، بل يعكفون على اللعب واللهو والمسلسلات والأفلام الهابطة الفاسدة. وقد كان سلف هذه الأمة يعكفون في هذا الشهر على الصلاة والخير وتلاوة القرآن والتعبد، ولسان حال الواحد منهم يقول لعله آخر رمضان في حياتي. إن من رحمة الله بالناس أن شرع لهم عبادة الصيام في هذا الشهر العظيم، وأغلق برحمته أبواب النيران وفتح بفضله أبواب الجنان. يا من تطلب الجنة اعمل، فإن سلعة الله غالية، هل تظن أن تدخل فيها بلا تعب ولا كد، أو تظن أن تنال ما فيها من الخيرات بلا سهر ولا صبر ولا عمل؟ قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصبر لا بد من الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي والآثام. والصبر على الطاعة في هذا الشهر أن تصبر على الجوع والعطش وتلاوة القرآن وصلاة التراويح وصلاة الفرض التي يهجرها كثير من الصائمين بسبب النوم في هذا الشهر. أما الصبر عن المعاصي فاحذر أن تفسد صيامك بالكلام الفاحش أو النظر إلى المحرمات، خاصة المسلسلات والأفلام التي تكثر في هذا الشهر. فاحذر واصبر عن المعاصي، فإن الصبر جهاد وطاعة، فلا تلتفت إلى ملذات الدنيا، فإنها زائلة وليست هي بلذة بل هي شؤم ومعصية. قال الله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. سارع في هذا الشهر إلى الخير والمغفرة وجنة عريضة عظيمة، قال الله في وصفها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، هذا عرضها، عرضها كما بين السماوات والأرض، هذا العرض، فكيف إذن بطولها؟ إن أهل الإيمان والصلاح يعلمون ما معنى تفتح أبواب الجنة ويدرون بما فيها، لذا يشمرون عن ساعد الجد في هذا الشهر ويجدون فيه صعودا لا نزولا. إن أهل الإيمان والصلاح يعلمون ما معنى تفتح أبواب الجنة ويدرون بما فيها، لذا يشمرون عن ساعد الجد في هذا الشهر ويجدون السير فيه صعودا لا نزولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا الجنة ما بناؤها؟ يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن الجنة، قال أبو هريرة: قلنا الجنة ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. تأملوا حرص الصحابة رضي الله عنهم، تأملوا حرصهم على فعل الخير والحث عليه، يريدون شحذ الهمم لفعل الخيرات. فسألوه عن بناء الجنة فقالوا ما بناؤها، أي هل هي من حجر أو مدر أو خشب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أي بناؤها مرصع من الذهب والفضة. تصور أيها المسلم أن يكون لك بيت مرصع من الذهب والفضة لا من الحجارة أو الخشب، وتصور أن تكون في مكان هذا البناء فيه مرصع من الذهب والفضة لا من الحجارة أو الخشب أو الإسمنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ملاطها المسك الأثفر. الملاط أي ما بين اللبنتين. معلوم أن الناس إذا بنوا بيتا يضعون حجارة فوق الأخرى، أو يضعون اللبنة، أو يضعون ما يسمى بالطابوق أو الطوب، يضعون الواحدة فوق الأخرى، ويضعون بين الحجارة أو اللبن أو الطابوق يضعون الإسمنت أو الطين حتى تتماسك الحجارة جيدا. فإن في الجنة ما بين اللبنتين بدل الطين أو الإسمنت بدل ذلك المسك الأثفر، وكذا طلاء الجدران من المسك الأثفر. والمسك الأثفر أي شديد الريح، أي الرائحة فيه شديدة وقوية منعشة. وقال أيضا حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها التي في الأنهار وغيرها، أي والحصماء صغار الحصى، فصغار الحصى فيها من اللؤلؤ والياقوت. فهذا معناه أن بدل الحجارة اللؤلؤ والياقوت في الأنهار وعلى أرضها، ولذلك قال حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. قال بعض أهل العلم أي مثل اللؤلؤ والياقوت في اللون والصفاء، وظاهر النص حصباؤها اللؤلؤ والياقوت أي أن في أنهارها اللؤلؤ والياقوت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وتربتها أي مكان ترابها الزعفران، أي الزعفران الناعم الأصفر الطيب الريح. فتراب الجنة وحصباؤها جمع بين ألوان الزينة، وهي البياض والحمرة والصفرة، ويكتمل بالأشجار الملونة الخضرة. فما أجمل هذا الوصف. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. تأملوا هذه الشروط، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أيها المسلم اعمل واجتهد لتتشرف بدخول الجنة مع زمرة تكون من أول الداخلين فيها، وصفهم من أحسن الأوصاف، ولا تلتفت إلى حطام الدنيا وآثامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. فهذه بعض صفات الجنة وأهلها. فهذه السلعة الغالية والمكان الذي لا مثيل له، يفتح أبوابه في شهر مبارك، ففتح الجنان لأبوابها في هذا الشهر لدليل على أنه شهر رحم الله فيه العباد بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. من رحمة الله بخلقه أن شرع لهم الصيام لتكفير السيئات وزيادة ومضاعفة الحسنات، ولكن أين العاملون؟ أين المجتهدون؟ أين الساعون؟ أين المشمرون؟ إن الصيام بذاته فيه من الأجر والجزاء الكبير ما فيه، فكيف بالصيام في شهر القرآن والغفران؟ أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. ومعنى جنة أي ستر ووقاية من النار أو من الآثام والمعاصي المؤدية إلى النار. ولعظم قدر الصيام فإن الله تعالى تكفل ثوابه وأجره، ولا يدري الإنسان كم يضاعف له الأجر، وفضل الله واسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، أي فيما يرويه عن ربه، إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. تأملوا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم. وإذا كانت الجنة بوصفها الجميل السابق تفتح أبوابها في شهر الصيام، فإن أحد أبوابها خاص بالصائمين لا يدخل منه غيرهم، فيا فرحة الفائزين، إنه باب الريان، سمي بهذا الاسم من الري، لأن الصائم يشعر بالظمأ والعطش، صبر واحتسب ذلك على الله، فبشر بباب يدل على الشبع والري، لا جوع للداخل فيه ولا ظمأ ولا عطش. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. أيها المسلم تذكر جيدا وتفكر مليا أن العمل الفاسد والمعاصي تضر ولا تنفع، وأن العمل الصالح شفيع لك يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أيها المسلم الصائم، عليك بالصوم، فإنه مما يبعدك عن النار بفضل الله تعالى، يبعدك عنه 70 سنة أو أكثر، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. إن صيام رمضان كفارة لما تقدم وسلف من الذنوب، وهذا كاف لكل عاقل لبيب لكي يجتهد ويعمل وصولا لهذا الهدف الكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا، يقول الخطابي رحمه الله في شرح هذه الجملة: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة بها نفسه غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيلا لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. إذن معنى إيمانا واحتسابا، ومعنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي صامه نية وعزيمة وصامه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه وأيامه، فمن صام بهذا الوصف غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخي المسلم، اجتهد في هذا الشهر المبارك، اجتهد في هذا الشهر المبارك، اجتهد في قراءة القرآن والصلاة وقيام الليل، فإنه أيام معدودات، وافهم أنه شهر عبادة وطاعة وجمع للحسنات، لا شهر لعب ولهو وتسلية وأفلام ومسابقات ومسلسلات. فاجتهد، فإن الصالحين سبقوك وفي المؤخرة تركوك، ولله در أقوام اجتهدوا في الطاعة ولله در أقوام اجتهدوا في الطاعة وتاجروا ربهم فربحت البضاعة وبقي الثناء عليهم إلى قيام الساعة. لو رأيتهم في الظلام وقد لاح نورهم وفي مناجاة الملك العلام وقد تم سرورهم، فإذا تذكروا ذنبا قد مضى ضاقت صدورهم وتقطعت قلوبهم أسفا على ما حملت ظهورهم وبعثوا رسالة الندم والدمع سطورهم. هذا ما أردنا أن ننبه عليه وأن نعظ به وأن نذكر به. وحيث انتهينا من هذه الموعظة الموجزة المتواضعة، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر بعض المسائل التي تشكل على الصائمين والتي يكثر السؤال عنها، وأسأل الله العظيم أن ينفع بها. فنبدأ بإذن الله فأقول: مسألة، من كان عليه قضاء لرمضان سابق وحال عليه الحول فدخل عليه رمضان جديد لاحق فلم يصوم السابق، فهل عليه مع القضاء كفارة؟ مثال ذلك: امرأة كانت حائضة، أو رجل أفطر لمرض أو سفر، وحيث أفطر من سبق ذكرهم لم يقضوا وبقوا حتى دخل عليهم رمضان القادم أو الثاني ولم يصوموا السابق، فماذا عليهم وماذا يجب عليهم؟ الصحيح في هذه المسألة والله أعلم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، الصحيح أن من كان عليه أيام من رمضان سابق ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني، الصحيح أنه ليس عليه إلا قضاء ما فات فقط، بمعنى أنه يصوم رمضان الثاني ثم بعد ذلك يقضي ما فاته دون إطعام، إذ لا يوجد دليل صحيح في إيجاب الإطعام على من ترك ما فات من قضاء حتى رمضان الثاني. والأصل براءة الذمة، فلا تشغل إلا بدليل ناقل عن الأصل، وهذا مذهب أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والحسن وطاووس وحماد بن أبي سليمان وقيل بن مسعود رحمة الله على الجميع. غير أن من أخر الصيام لعذر حتى دخل شهر رمضان الثاني فإن هذا لا إثم عليه، ولكن يلزمه القضاء، كمريض مثلا، مريض فأفطر في رمضان في سنة 1424، أفطر في هذه السنة ثم استمر معه المرض حتى جاء رمضان الثاني في سنة 1425 للهجرة وما تمكن من الصيام لأن المرض استمر معه، ولكن شفي في رمضان 1425. هنا ماذا عليه؟ هنا عليه أن يصوم رمضان 1425 ثم بعد ذلك يقضي رمضان سنة 1424، ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أخره لعذر وعليه فقط الصوم أي القضاء. ولكن إن أخره لغير عذر كمن أفطر في رمضان سنة 1424 وشفي بعد ذلك أو عاد من السفر وتكاسل، أو المرأة كانت حائض وتكاسلت ولم يكن هناك عذر يمنع القضاء، فدخل عليهم رمضان 1425، حينئذ يكون عليهم القضاء والإثم، وعليهم مع القضاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الرأي كما قلنا هو في المذاهب التي ذكرناها قبل قليل، أيضا هو ترجيح ابن حزم رحمه الله، هو ترجيح ابن حزم، رجحه ابن حزم والعلامة الشوكاني وكذلك الشيخ العلامة صديق حسن خان والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. يقول ابن حزم رحمه الله: من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر أو لنسيانا حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى، فإذا أفطر في أول شوال قضى أيام التي كانت عليه ولا مزيد ولا إطعام عليه في ذلك، وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمدا، سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام، لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسارعة إلى الله المفترضة واجبة. وقال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد للقيء والحائض والنفساء بالقضاء، ولم يحد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقتا بعينه. فالقضاء واجب عليهم أبدا حتى يؤدى أبدا، ولم يأتي نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك، فلا يجوز إلزام ذلك أحدا لأنه شرع، والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأيضا يقول الشوكاني: والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليلها هنا، فالظاهر عدم الوجوب. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. إذن هذا ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم حول هذه المسألة. مسألة أخرى: من لم يعلم بدخول الشهر إلا في نهار رمضان فنوى ساعتها، فهل يصح صومه؟ فإن أكل أو شرب قبل العلم ثم أمسك، فهل يصح صومه أم عليه القضاء؟ صورة المسألة هذه كيف؟ يعني رجل انتظر إذاعة خبر دخول شهر رمضان، في الغالب أن هذه المسألة تحدث في أول ليلة من رمضان، أول يوم، فقد يتأخر إذاعة خبر شهر رمضان، وبعض الناس ينام مبكرا ثم يقوم الصبح فيأكل، يعني يفطر، أو لا يأكل ولكن يمسك ولكن لم ينوي الصيام ليلا، وبعضهم يأكل يشرب ثم بعد ساعات يقال له اليوم أول يوم من رمضان، فهل يمسك؟ وإذا أمسك هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، فمنهم من قال يمسك عليه القضاء، ومنهم من قال يمسك ولا قضاء عليه، لأنه لم يعلم إلا الصبح وقد أمسك، وهذا هو الصحيح والله أعلم، بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. ووجه الدلالة من الحديث أن صيام عاشوراء كان فرضا في أول الأمر، ثم لم يعلموا وجوبه من الليل حتى يبيتوا النية، وإنما علموا الوجوب نهارا، فصار من حين علمهم واجبا عليهم، فأمسكوا وأتموا صومهم حتى الذي أكل منهم ولم يقضوا هذا اليوم. إذن المسألة هنا أن صيام عاشوراء فرض، وبعض الناس كان قد أكل وأفطر، وبعض الناس كان صائما، فمن لم يأكل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار، ومن أكل أمره بالإمساك وأن لا يأكل ويتم الصوم، ولم يأمرهم بالقضاء، بقضاء هذا اليوم، مع أنه كان فرضا في أول الأمر. طبعا صيام عاشوراء كان أول الأمر فرضا، ثم بعد ذلك نسخ فصار نفلا، نسخ بشهر رمضان. يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار. هذا كلام ابن تيمية وهو كلام واضح رحمه الله تعالى. أيضا يقول ابن حزم رحمه الله: من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة فسواء أكل وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك، في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم وهو في آخره كما ذكرنا، فإنه ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده، ويمسك عما يمسك عنه الصائم ويجزئه صومه، ولا قضاء عليه، فإن لم يفعل فصومه باطل. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. طبعا هذه المسألة نتصورها في أول يوم من رمضان ولم يعلم، يمسك في النهار وينوي الصوم من النهار. أما من علم في الليل بأن غدا من رمضان وجب عليه أن ينوي الصيام وأن يبيت النية، لما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن الأصل أن الإنسان يجمع النية من الليل، أي في الليل ينوي وينوي الصيام، هذا يجب تبييت النية. ولكن هذه المسألة استثناء، من لم يعلم إلا في النهار. وهكذا الجمع بين الحديثين أن الإنسان ينوي من الليل، ولكن من نام في أول ليلة فلم يعلم إلا في النهار فصام صومه صحيح. لماذا؟ لحديث سلمة بن الأكوع الذي أمر الصحابة الصيام صيام عاشوراء، أمر من أفطر في النهار أن يمسك. وهذا أيضا ترجيح العلامة، رجحه أيضا هذا القول أبو الحسن السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه، يقول عن حديث صيام عاشوراء، يقول: دل الحديث على شيئين، أحدهما وجوب صوم عاشوراء، والثاني أن الصوم واجب في يوم بنية من النهار، والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا دليل على نسخه أيضا. أي يقول وجوب صوم عاشوراء هو الذي نسخ، ولكن بقي الحكم الذي هو من علم في النهار يمسك في النهار. يقول: بقي فيه بحث، وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل وإنما علم من النهار، وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا، كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن واضح كلامه أن من علم في النهار يمسك ويستمر في صيامه لأنه هذا الواجب عليه. كذلك من أسلم في نهار رمضان يمسك ولا قضاء عليه، أو الطفل يبلغ في نهار رمضان يمسك ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه لم يصبح من أهل الوجوب إلا في النهار. هذه المسألة أيضا من الأدلة عليها، الدليل الثاني أن من علم في النهار يمسك صوم صحيح، من الأدلة على صحة صيام من علم بدخول شهر رمضان نهارا فأمسك حينها أن العلم مناط التكليف، فمتى ما علم صار مكلفا، فهو علم في النهار فحينها صار واجبا عليه الصوم والأمساك. الدليل الثالث أن من علم نهارا بدخول الشهر لم يمكنه الرجوع إلى الليل ليجمع النية، فلم يكن التبييت ممكنا، والشرع لا يكلفنا بما لا نطيق، بل يأتي بالمعقول بالدليل المنقول. يقول ابن القيم رحمه الله: الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. يقول ابن القيم: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذا لم يكن يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء. ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. انتهى كلامه رحمه الله. الدليل الرابع من الأدلة على صحة صوم من علم في النهار أن من علم نهارا بدخول الشهر بعد مرور نصف اليوم مثلا أو أقل ثم أمرناه بالإمساك والقضاء لصام يوما ونصفه، وهذا مما لا يقول به الشرع. مسألة أخرى وهي يكثر السؤال عنها، هل يجب على الصائم أن ينوي كل يوم بعينه أم نية واحدة تكفي لآخر الشهر؟ الجواب: الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن نية واحدة من أول ليلة تكفي لسائر الشهر، بمعنى أن ينوي صوم الشهر من أول ليلة ثم يستمر في الصيام إلا إذا طرأ ما يقطع الصيام ويمنعه أو يبيح الفطرة، حينها يحتاج إلى تجديد النية، كمن صام عدة أيام ثم سافر فأفطر، أو مرض الرجل أو المرأة فأفطراه ثم أرادا الصيام، أو حاضت المرأة فأفطرت ثم طهرت فأرادت الصيام مرة أخرى، حينها يجب تجديد النية لأنه استئناف للصيام. إذن من كان نوى أول ليلة من شهر رمضان للصيام هذه النية تكفيه لآخر الشهر ولا يحتاج أن ينوي كل ليلة، إلا إذا أفطر لعذر، إنسان كان صايم مرض في يوم أو يومين فأفطر وشفي وأراد أن يصوم، نقول له الآن جدد النية. امرأة كانت صائمة فحاضت لمدة أسبوع فطهرت أرادت أن تصوم، نقول لها الآن جدد النية. فمن أراد أن يستأنف يجدد النية. وأيضا لا بد أن ننتبه هنا أن الإنسان لا يتلفظ بالنية، يعني لا يحتاج أن يقول أول ليلة أو كل ليلة نويت أن أصوم شهر رمضان المبارك طاعة لله، هذا لا دليل عليه، لأن النية محلها القلب، فالإنسان ينوي في قلبه ولا يتلفظ بلسانه. والإنسان عندما يقوم للسحور لأكل السحور ولكي يتعشى دليل على أنه يريد الصيام ودليل على أنه نوى الصيام. والقول بأن نية واحدة من أول شهر تكفي لسائره هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. إذن هذا هو قول الأئمة الثلاثة هؤلاء مالك وإسحاق وأحمد. يقول ابن حجر قال ابن قدامة: وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، وهو كقول مالك وإسحاق. انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. انتهى كلام ابن تيمية. ويقول ابن تيمية أيضا رحمه الله: من خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. هذا واضح، الإنسان عندما يأكل ليلة العيد لا يأكل للصيام، أي لا يتسحر، إنما يأكل أكل عادي لليلة العيد، ولكن عندما يأكل ليالي رمضان فإنه يأكل لأجل الصيام. إذن هنا النية محلها القلب، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والله أعلم. مسألة أخرى: ما السنة في السحور؟ وهل تناول السحور والاستيقاظ له أفضل أم تركه لا مغرم فيه؟ الجواب: السنة في السحور تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر وأذانه، والدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني مع أهله، كنت أتسحر في أهلي ثم تكون من سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أن أدرك السجود، يقول الحافظ ابن حجر قال القاضي عياض المالكي رحمه الله: مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. يعني معناه هذا النص دليل على أنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور، بدليل أن سهلا رضي الله عنه كان يتسحر ثم يسرع لصلاة الفجر. هذا إيش معناه؟ معناه أنه كان يؤخر السحور إلى قرب أذان الفجر. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث بلفظ البخاري، يعني أنس يقول لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ يقول زيد: قدر 50 آية، تسحرنا مع النبي ثم قام إلى الصلاة. يعني قدر 50 آية بين السحور والصلاة، معناه أنهم كانوا يؤخرون السحور. أيضا أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن يترك السحور، يعني هذا لابد ننتبه له جيدا، من يترك السحور وينام تفوته بركة السحور، كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ما معنى في السحور بركة؟ العلماء هنا ذكروا معنى البركة. يقول أهل العلم: البركة يجوز أن تكون دنيوية ويجوز أن تكون أخروية. أما البركة الدنيوية مثل إيش؟ كقوة في البدن على الصيام والنشاط له، وأيضا يحصل بسبب السحور الرغبة في الازدياد في الصوم لخفة وقلة المشقة على الصائم المتسحر. إذن الذي يتسحر يجد في نفسه نشاطا وقوة، لا يضجر من الصوم ولا يتمنى زوال الشهر ولا يتمنى انتهاء الشهر. لماذا؟ لأنه تسحر، فهذه من بركة السحور. هذا بالنسبة للبركة الدنيوية. أما البركة الأخروية فعندما يقوم الإنسان ليلا، خاصة في الثلث الأخير من الليل، عندما يقوم يتسحر، يقوم وهو وقت إجابة الدعاء. فإذا قام وربما توضأ وصلى وتسحر ودعا في ذلك الوقت، يكون قد أصاب الدعاء أو يكون قد أصاب وقت إجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري. فمن قام في هذا الوقت المبارك وتسحر وصلى ودعا فكان ممن يجاب لدعائه. إذن هذا من بركة السحور، بركة دنيوية وبركة أخروية. فمن نام وترك السحور قد فاته خير كثير. يقول ابن الملقن الشافعي رحمه الله: وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعا، أولها اتباع السنة والاقتداء، ثانيها مخالفة أهل الكتاب في الزيادة في الأكل على الإفطار، ثالثها التقوي والنشاط للصوم سيما الصبيان، وأيضا يقول رابعها التسبب للصدقة على من يسأل إذاك، خامسها التسبب لذكر الله والدعاء فإنه وقت الإجابة، سادسها التسبب في حسن الخلق فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه، سابعها تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام ثم تنبه. انتهى كلام ابن الملقن. فانظر يا من تنام ولا تتسحر فتخالف السنة، كم يفوتك من الخير والبركة. مسألة أخرى: ما السنة في الفطر؟ ما السنة في الفطر، التعجيل أم التأخير؟ وما الحكمة من التعجيل في الفطر؟ وما الضرر الناتج عن مخالفة السنة؟ الجواب: السنة في الفطر التعجيل، يعني خلاف السحور. السحور السنة في التأخير إلى قبيل الفجر، يعني إلى قريب أذان الفجر. والسنة في الفطر التعجيل، متى ما بدأ وقت الفطر يفطر الإنسان. وكيف يعرف الإنسان وقت الفطر؟ إذا كان في البر أو مسافرا يرى قرص الشمس، فإذا رأى قرص الشمس غاب يفطر. وإذا كان في المدينة وفي البلد ولا يرى الشمس، حينئذ يفطر على الأذان. إذا أذن مؤذن صلاة المغرب حينئذ يفطر الصائم ولا يؤخر. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأخرج الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وابو داود في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأخرج الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. إذن السنة في الفطر أن يعجل ولا يؤخر، هذا هو السنة. والحكمة من تعجيل الفطر، يقول ابن حجر رحمه الله قال المهلب: الحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. إذن هناك عدة حكم: أولا لا يزاد في النهار من الليل، لأن من أخر الفطر لا شك أنه سيصوم في جزء من الليل، إذن بذلك يكون قد زاد في النهار، كأنه صام النهار وصام في جزء من الليل، وهذا خلاف السنة. ثانيا لأنه أرفق بالصائم، لأن الصائم ينتظر الفطر، فإذا أفطر بسرعة مع دخول وقت الفطر يكون هذا أرفق به وأحب له للصيام، يحب الصيام، ولأنه أقوى على العبادة، لأن الصائم إذا أفطر في الوقت المحدد ولم يتأخر يتقوى على العبادة، لأن الجسد يتقوى بالطعام. لكن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول ابن الملقن الشافعي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: ما معنى لا يزال الناس بخير؟ يقول: كون الناس تفعله بخير، كون الناس تفعله بخير، وأن الدين لن يزال ظاهرا بتعجيله في الرواية، يعني هذه الرواية، لما فيه من إظهار السنة. إذن لماذا الناس بخير إذا عجلوا الفطر؟ يقول ابن الملقن: لما فيه من إظهار السنة، فإن الخير كله في متابعتها والشر كله في مخالفتها، وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة، فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله. قول ابن الملقن الشافعي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: ما معنى لا يزال الناس بخير؟ يقول: كون الناس تفعله بخير، كون الناس تفعله بخير، وأن الدين لن يزال ظاهرا بتعجيله في الرواية، يعني هذه الرواية، لما فيه من إظهار السنة. إذن لماذا الناس بخير إذا عجلوا الفطر؟ يقول ابن الملقن: لما فيه من إظهار السنة، فإن الخير كله في متابعتها والشر كله في مخالفتها، وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة، فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدثت في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدث أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. إذن لا نظن أن مخالفة السنة أمر هين، بل هو فيه شر للأمة وفيه خذلان للأمة، ونصر الأمة مع تطبيق السنة. ومن البدع، أقول أيضا من البدع المحدثة في زماننا، هو ما نسمعه في التلفاز أو على التقاويم الإمساك قبل أذان الفجر بخمس دقائق أو ربع ساعة من باب الاحتياط. طبعا هذا مخالف للسنة، ليس هناك احتياط، إنما الله أذن لنا بالأكل والشرب إلى أذان الفجر، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن المسلم يأكل ويشرب إلى أذان الفجر، فإذا أذن توقف، وليس هناك ما يسمى بالاحتياط. الاحتياط يؤخذ به إذا لم يخالف السنة ولم يخالف الشرع. مسألة أخرى: إذا كان الصائم يتسحر فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل يستمر الصائم في سحوره أم يتوقف؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصائم إذا كان يتسحر فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن على التوقيت الصحيح جاز للصائم أن يأكل ويكمل سحوره. طبعا هذه المسألة فقط في من كان جالس على المائدة، يعني جالس على السحور يأكل ويشرب وأذن المؤذن لصلاة الفجر يكمل السحور، وليست المسألة في إنسان نائم فقام المؤذن يؤذن للفجر ثم يجري للماء أو للطعام، لا، يتوقف، عليه أن يتوقف. إنما هاي صورة مخصوصة في جزئية مخصوصة، وهي إنسان جالس على الطعام أو بيده الإناء أو الماء يأكل ويشرب، حينئذ سمع الأذان، حينئذ يكمل سحوره. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن جرير في تفسيره، والبيهقي في سننه، من طريق حماد بن سلمة عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وقال عمار: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. إذن المسألة واضحة أن الإنسان إذا كان جالس يأكل فإنه يكمل، ولذلك يقول عمار: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، يعني يؤذن على التوقيت بطلوع في حاجته منه. إذن الأصل أن الصائم يتوقف عند أذان الفجر إذا كان جالس مش وليس أمامه طعام ولا شراب ولا بيده الإناء، فإنه لا يأكل إذا سمع الأذان. وكذلك إذا كان نائم واستيقظ والمؤذن يؤذن لا يأكل ولا يشرب، ولكن إذا كان جالس على الطعام فحينئذ يأكل ويشرب يكمل، يعني يكمل. فهذا استثناء من الأصل وهو التوقف عن السحور، والله تعالى أعلم. لكن ما الحكمة في أن الشرع جوز لنا أن نكمل الصيام؟ الإنسان الذي جالس يتسحر أو يشرب وسمع الأذان يكمل، ما الحكمة؟ يقول العلامة علي القاري الحنفي رحمه الله، يذكر الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا أن نكمل السحور، يقول: لتقارب وقته واستشراف حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجمع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لم امتنع، فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير إليه. انتهى كلام القاري رحمه الله. إذن شوف كيف الحكمة يذكرها العلماء، يعني يقولون الذي جالس يأكل فإذا سمع أذان الفجر وترك الطعام يقوم ونفسه في الطعام متعلقة بالطعام، وأيضا يجد أنه متتوق للأكل والشرب، فبالتالي يصعب عليه الصيام ويشق عليه، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل حتى يقوم وقد شبع فيصوم براحة نفسية، فلا يجد في نفسه قلقا ومشقة في أثناء الصيام. مسألة أخرى: رجل أفطر حيث ظن أن الشمس قد غربت، أو اعتقد أن المؤذن أذن أذان المغرب ثم تبين أنها لم تغرب ولم يؤذن للمغرب، فهل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ طبعا هذه المسألة حصلت، سألني رجل يقول أنه كان في إمارة ينتظر أذان المغرب فسمع صوت المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فأفطر، ثم تبين له أن الأذان في التلفاز يؤذن لإمارة أخرى يختلف توقيت أذان المغرب فيها عن توقيت المكان الذي هو فيه. يقول: فأمسكت ثم انتظرت أذان المنطقة التي أنا فيها فأفطرت بعد ذلك مرة أخرى، فهل صومي صحيح؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول حافظ: وقد اختلف في هذه المسألة. إذن مسألة خلافية، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصوم صحيح ولا قضاء عليه، يعني إنسان جالس ينتظر الأذان سمع صوت المؤذن ظن أن المؤذن أذن، ثم تبين أنه لم يؤذن أو الأذان في التلفاز لمكان آخر، وتوقف عن الأكل حتى أذن المؤذن في التوقيت الذي هو فيه. هذا صوم صحيح ليس عليه قضاء، وهذا القول اختلف فيه أهل العلم. والذين قالوا أن صومه صحيح، هذا القول جاء عن مجاهد والحسن البصري رحمه الله وإسحاق بن راهوية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن خزيمة رحمه الله. إيش الدليل على هذا أن صومه صحيح؟ ما أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. قال البخاري وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. ومعنى قول هشام بد من قضاء هذا استفهام إنكار، يعني لابد من القضاء. هشام بن عروة جاءت عنه روايتان، رواية قال لا أدري، ورواية قال بد من القضاء. إذن هذا معناه أن الرواية التي قال فيها بد من قضاء، هذه الرواية قالها باجتهاده، لأنه في الرواية الأخرى قال لا أدري أقضوا أم لا. إذن نقول أن هؤلاء لو قضوا لشاع وانتشر خبر الأمر بالقضاء، كما شاع وانتشر خبر الفطر، كذلك لو قضوا لشاع وانتشر خبر الأمر بالقضاء. يقول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة أيضا: فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان الحديث. ثم قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين، والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم بالقضاء. يقول ابن تيمية: فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال أو بد من القضاء، قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق ابن راهوية وهو قرين أحمد ويوافقه في المذهب. انتهى كلام ابن تيمية. إذن الحاصل أنهم أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت، ثم تبين خلافه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل هذا على أنه من أخطأ فظن أن المغرب قد أذن له أو الشمس قد غربت فأكل أو أفطر، ثم تبين له أن المغرب لم يدخل بعد، فعليه أن يمسك حتى يؤذن أذان المغرب أو حتى يغيب قرص الشمس إن كان يراه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه. والدليل على ذلك حديث أسماء الذي مر قبل قليل. وأيضا لا بد أن نفهم شيئا، وهو أن عمل المفطرات كالأكل والشرب أو الجماع لا يفطر الصائم مطلقا، وإنما له ثلاثة شروط: الشرط الأول الذكر، والثاني الإرادة والاختيار، والثالث العلم، أي أن يكون من أكل أو شرب ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره، عالما غير جاهل، فمن أكل ناسيا أو مكرها أو جاهلا فصومه صحيح. والجهل هنا جهلان: جهل بالحكم وجهل بالحال، فمن جهل مثلا أن الأكل يبطل الصوم فأكل ثم قيل له الأكل من المفطرات فأمسك صح صومه، وكذا الجهل بالحال كمن أكل أو أفطر جاهلا أن الشمس لم تغرب فصومه صحيح، لأنه لم يأكل عالما وإنما جاهلا بدخول الوقت، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل يجوز التسوك مع استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب: استعمال معجون الأسنان في أثناء الصيام لا مانع منه وجائز، لأنه يستعمل في الفم من الخارج، كما أن المضمضة بالماء جائزة حيث لا ينزل إلى الجوف شيء، لذا لا بد من الحذر حين استخدام المعجون والمضمضة، يعني المعجون في الفم لا ينزل إلى المعدة، لذلك لا يفطر به الصائم. كما أن الإنسان يتمضمض في النهار يريد أن يتوضأ ويصلي، فإذا توضأ وصلى فإن صومه لا يبطل، مع أن الماء في الوضوء دخل إلى الفم، مع ذلك لم يفسد الصيام. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى الجوف، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فقط ينتبه أن لا ينزل إلى جوفه شيء من المعجون وصومه صحيح بإذن الله تعالى. مسألة: ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ يعني رجل نائم وبعد صلاة الظهر في نهار رمضان احتلم في أثناء النوم، فهل فسد صومه أم صومه صحيح؟ الجواب: صومه صحيح بالاتفاق، أي باتفاق العلماء، ولا يلزمه القضاء، لأن الإنزال هنا حصل بغير اختيار منه، فمفترات الصيام كالأكل والشرب والجماع تبطل الصيام بثلاثة شروط: الأول العلم وضده الجهل، الثاني الذكر وضده النسيان، والثالث الإرادة أو الاختيار وضده الإكراه. فمن أفطر جاهلا أنه من المفطرات صومه صحيح، ومن نسي فأكل فصومه صحيح، وكذا من حصل له إحدى هذه المفطرات بغير إرادته واختياره فصومه صحيح، مثل من احتلم وهو صائم فصومه صحيح، لأن الاحتلام حصل بغير اختياره وإرادته. قال الماوردي الشافعي رحمه الله: من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه إجماعا، وكذلك لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء. انتهى كلام الماوردي رحمه الله. مسألة أخرى: من نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب، هل يصح صومه أم يبطل وعليه القضاء؟ الجواب: من نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، لا يبطل ولا قضاء عليه. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث بلفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. حديث حسن، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيح والدارقطني. وهذا الحديث واضح الدلالة أنه من أفطر وهو ناس لا قضاء عليه. وبهذا الرأي أي عدم القضاء أفتى جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم، كما نقل ذلك ابن المنذر وابن حزم، ومنهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء جميعا قالوا بأن من أكل أو شرب وهو ناس أنه في رمضان فإن صومه صحيح لا قضاء عليه، ويكمل بقية اليوم، يعني يكمل الصيام. مسألة أخرى: إذا تجشأ الصائم فخرج شيء من الطعام من معدته إلى أعلى ثم ابتلعه مرة أخرى، فهل يبطل صومه؟ هذه المسألة فيها تفصيل على النحو الآتي، يعني نفصلها على أنواع. أولا: أن يخرج الطعام من المعدة فلا يصل إلى الفم، فيبتلعه قبل الوصول إلى الفم، أي في أثناء صعوده إلى الفم يعود مرة أخرى إلى المعدة، فهذا صومه صحيح ولم يفسد. يخرج الطعام من المعدة وقبل أن يصل إلى الفم يعود، هذا صومه صحيح. ثانيا: أن يصل الطعام الخارج من المعدة إلى الفم، وحينئذ لا يخلو حاله من حالتين: إنسان صائم وتجشأ وخرج الطعام من المعدة وصل إلى الفم، هذا لا يخلو من حالتين: الأولى أن يمكنه إخراج الطعام من فمه، ويقدر أن لا يبتلعه، أي يبتلع الطعام، بحيث لما خرج الطعام ووصل إلى فمه استطاع أن يحبسه في فمه، فحينئذ إذا لفظه وقذفه خارج فمه فصومه صحيح. وإن تعمد فابتلع الطعام الخارج مع علمه بأن مثل هذا يبطل الصيام، فحينئذ يفسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم، لأنه تعمد إدخال الطعام إلى جوفه مع قدرته على إخراجه. الثانية: أن يداهمه ويباغته الطعام الصاعد من المعدة إلى الفم، فلم يتدارك نفسه لإخراجه، بل غلبه فجأة فدخل إلى جوفه مرة أخرى، فهذا صومه صحيح ولا يفسد، لأنه لم يتعمد إدخال الطعام إلى جوفه. هذا كيف؟ هذا مثل إنسان خرج الطعام من المعدة وصل إلى الفم، ولكن فجأة عاد إلى المعدة، ما استطاع أن يمسك الطعام ويخرجه إلى الخارج، ما استطاع. هذا صوم صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشيء خارج عن إرادته كالمكره. وهذا مثل إنسان غلبه القيء، مثل الذي غلبه القيء فاستقاء دون إرادة منه فصومه صحيح. فكذلك ها أيضا هذا صومه صحيح. وهذا أيضا مثل الإنسان الذي كان يتمضمض وفجأة دخل ماء إلى معدته بدون تعمد، ولكن فاجأه الماء فجأة فصومه صحيح. فهذا كذلك صومه صحيح. لماذا؟ لأنه لم يتعمد إدخال الطعام، لم يتعمد إدخال الطعام. وهذه الصورة حصلت، يعني سألت رجل مرة، سألني سؤال، يقول إنه كان في الصلاة وكان في السجود في نهار رمضان، وخرج الطعام من معدته تجشى ووصل إلى فمه ثم عاد فجأة إلى معدته، هل صومه صحيح؟ طبعا صومه صحيح. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يتعمد إدخال الطعام إلى معدته، إنما فجأة خرج من المعدة إلى الفم ثم عاد وهو في السجود وفي الصلاة وفي المسجد، عاد فجأة مرة أخرى إلى المعدة، فصومه صحيح. مسألة أخرى، ما حكم استخدام الطيب والبخور للصائم؟ الجواب: أما العطر والطيب على البدن والثياب لا بأس به، ولا يفطر الصائم ولا يضر صيامه. أما البخور فأيضا على الصحيح، لا يبطل الصيام، لأن البخور مما تعم به البلوى، فلو كان يبطل الصيام لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت عنه مع كثرة استعماله في المجتمع علم أنه لا يبطل الصوم. فالبخور كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقل لنا أنه مما يبطل الصيام، ولو كان مما يبطل لأخبر، ولما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العلماء عندهم قاعدة، يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني تأخير الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذلك لم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إبان رده على من يقول أن الكحل يبطل الصوم، يقول ابن تيمية: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي، كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: إذن الطيب، البخور، الدهن كان مشهورا معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنه يفطر، فكذلك هنا الطيب والبخور والدهن. ومثل الدهن اليوم الكريم المستعمل على الوجه أو على الجسد، كذلك بعض الكريمات، بعض الدهانات التي تستعمل كعلاج كوصفة طبية يدهن الصائم بها جلده، كذلك هذه لا تبطل الصوم. فهذا واضح إن شاء الله. إذن البخور لا يبطل الصيام، فمن دخل المسجد مثلا يوم الجمعة في رمضان ووجد المسجد قد بخر وشم رائحة البخور في المسجد فلا يخاف ولا يشك في صيامه، فأن صومه صحيح. مسألة أخرى، امرأة كانت صائمة طول النهار في أحد أيام رمضان، ثم بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بقليل حاضت، فهل صومها صحيح؟ ومثلها امرأة كانت صائمة ثم قبل غروب الشمس أو أذان المغرب بقليل خرج منها دم الحيض، فهل يصح صومها؟ إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فصومها صحيح ولا قضاء عليها، ولو جاءها الحيض بعد الغروب بقليل، ولو جاءها الحيض بعد الغروب بقليل، يعني ما دام أن الشمس غابت أو طالما أن المؤذن أذن لصلاة المغرب وبعد الأذان جاءها الحيض فصومها صحيح. لماذا؟ لأن الدم نزل بعد غروب الشمس، يعني بعد انتهاء زمن الصوم. ولو شعرت المرأة بآلام الحيض وبأعراض الحيض قبل الغروب، يعني قبل أذان المغرب، ولكن لم ينزل الدم إلا بعد أذان المغرب، فصومها صحيح. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بنزول الدم وليس بالآلام، آلام الحيض وأعراضه، فإذا وجد الدم وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى. أما إذا خرج منها دم الحيض قبل الغروب، يعني قبل أذان المغرب ولو بقليل، فصومها بطل وعليها قضاء هذا اليوم. والدليل على ذلك قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فرتب الله الحكم على وجوده، فإذا وجد هذا الأذى وجد حكمه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرأة قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ تأمل قوله إذا حاضت، هذا هو الشرط، فإذا هذه شرطية، وجواب الشرط لم تصلي ولم تصم وهو الحكم الشرعي، وهذا يعني أن ترك الصوم والصلاة مشروط بخروج الحيض ووجوده في الخارج في وقت التكليف، وهنا وقته نهار رمضان، فإذا خرج بعد غروب الشمس فلا إشكال، وإذا خرج بعد أذان المغرب فلا إشكال، فصوم المرأة صحيح. وإذا خرج دم الحيض قبل أذان المغرب ولو بدقائق، ولو بدقيقة واحدة، بطل صوم المرأة ووجب عليها القضاء، ووجب عليها القضاء. سئل العلامة محمد مصالح عثيمين عن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها، فأجاب رحمه الله قائلا: جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بإعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: من أصبح جنبا من جماع أو احتلام فهل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ صورة المسألة: رجل جامع أهله ليلا في شهر رمضان أو احتلم في الليل ولم يغتسل بل أخر الغسل إلى أن طلع الفجر، فهل صومه صحيح؟ كذلك المرأة نامت على جنابة إلى أن أذن أذان الفجر، فهل صومها صحيح؟ كثير من الناس يترك الصيام، يقول لأن المؤذن أذن الفجر وأنا على جنابة إذا صومي لا يصح ولا يصوم هذا اليوم، وهذا خطأ، هذا خطأ. من أصبح جنبا من احتلام أو جماع فعليه أن يصوم وصومه صحيح. يقول الماوردي الشافعي رحمه الله: أما من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه إجماعا. انتهى كلام الماوردي. إذن من أصبح جنبا إما من جماع وإما من احتلام سواء كان ذكرا أو أنثى فصومه صحيح. إيش الدليل؟ الدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، من غير حلم ثم يصوم، أي من غير احتلام، أي يجامع ثم ينام، وإذا أذن الفجر قام اغتسل وصلى وصام. وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن الرجل هذا أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف، فبين له أن الحكم واحد، أن الحكم واحد. فإذا من أصبح جنبا عليه أن يصوم ولا يمتنع عن الصيام. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرتها، ولأن الصوم لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإذا جامع الرجل وأصبح الرجل أو المرأة على جنابة عليه أن يصوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أصبح جنبا من جماع أو احتلام اغتسل وأتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم. انتهى كلام الماوردي رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس عن المرأة ليلا فلم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل صومه صحيح سواء أخرت الغسل سهوا أو عمدا أو جهلا؟ بعض النساء ينقطع عنها دم الحيض، يعني كانت حائضا في رمضان لمدة أسبوع، ينقطع عنها دم الحيض في الليل، تتكاسل مثلا، تقوم الصبح أو بعد أذان الفجر وهي لم تغتسل من الحيض ولا تصوم. لماذا لا تصومين؟ تقول: لأني ما اغتسلت وأصبحت وأنا لم أغتسل من الحيض. وبعض النساء ينقطع عنها دم الحيض قريب أذان الفجر، فتكتشف أنها انقطع عنها دم الحيض ثم قبل أن تغتسل يؤذن أذان الفجر، لا تصوم. لماذا؟ تقول لأن أذن الفجر وأنا لم أغتسل من الحيض. هذا خطأ، هذا خطأ. إذا انقطع دم الحيض ليلا قبل أذان الفجر فعليك أن تصومي وتنوي الصيام، وصومك صحيح. لماذا؟ لأن الصوم لا يشترط له الطهارة، إنما الطهارة شرط للصلاة، فبالتالي من قطع حيضها قبل الفجر تغتسل، ولو أخرت الغسل إلى بعد أذان الفجر فإن صومها صحيح. وهذه المسألة في معنى من يدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو جماع، كما ذكرتها قبل قليل، كما أيضا يدل على ذلك الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأم سلمة قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. إذن كذلك التي يدركها الفجر وتغتسل بعد الفجر من دم الحيض والنفاس صيامها صحيح، ولا بد أن نفهم أن المانع هو نزول دم الحيض والنفاس، وقد زال المانع فإذن يصح الصوم، لأنها إبان الحيض أو النفاس ارتفع عنها التكليف، فلما طهرت منهما قبل الفجر صارت من أهل التكليف، فوجب عليها الصوم ولزمها، فينعقد صيامها لتوافر شروط التكليف فيها. وإن أخرت الغسل إلى طلوع الفجر فإن ذلك لا يخدش في صيامها لوجود الموجب وارتفاع المانع قبل الفجر. ونفهم من هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهنا المانع الحيض وقد ارتفع، إذن وجب عليها الصوم. قال العلامة أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله: وفي معنى هذه المسألة، أي مسألة من يدركه الفجر وهو جنوب من جماع أهلها واحتلام، وفي معنى هذه المسألة الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمدا أو سهوا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: وإذا انقطع دم الحيض والنفاس في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها، وجب عليها إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغيره كالجنب. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. أقول: ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن كلام العلماء السابق يعني ترك الغسل ليلا سواء من جنابة أو حيضا أو نفاسا إلى طلوع الفجر ثم الاغتسال، هذا لا يعني إذا ترك إلى طلوع الشمس الغسل، هذا لا يعني ترك صلاة الفجر. فإن الناس اليوم قد أخطأوا في فهم هذه المسألة، حيث يتركون الغسل من الجماع إلى أن تطلع الشمس ويخرج وقت صلاة الفجر ثم يقومون فيغتسلون، فهو لا يصح صومهم، ولكنهم فرطوا في صلاة الفجر فيأثمون إن تركوها لغير عذر أو ضرورة كنوم أو غيره. فالمهم أن ترك الغسل من الجنابة أو الحيض إلى طلوع الفجر معناه إلى طلوع الفجر الصادق، حيث يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، حينها ينتهي وقت الأكل والجماع ويدخل وقت الصيام ولم تطلع الشمس بعد. فمن ترك الغسل من الجنابة أو الحيض حتى طلع عليه الفجر بمعنى انتهاء الليل وظهور الفجر الصادق فقام بعد أذان الفجر فاغتسل ثم صلى فصومه صحيح. وليس المعنى ترك الغسل إلى طلوع الشمس وتضيع صلاة الفجر، هذا لا بد من أن ننتبه له جيدا. مسألة أخرى وهي آخر مسألة: الشيخ الكبير في السن العاجز عن الصيام وكذا المرأة الكبيرة في السن العاجزة عن الصيام، ما الذي ينبغي عليهما إذا أصاب أحدهما الخرف مع العجز، فهل يجب عليه شيء؟ الجواب: إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيعا الصيام لعجزهما بسبب كبر السن ففيهما تفصيل على أنواع. النوع الأول إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة قد عجزا عن الصيام وعقلهما سليم أي لم يبلغا درجة الخرف وفقد العقل والهذيان فقد سقط عنهما الصيام ووجب عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. انتهى كلام ابن عباس. وأقول لأن الواجب إذا عجز عنه المكلف إن لم يكن له بدل سقط عنه وإن كان له بدل انتقل البدل والإطعام بدل من الصيام. فإذا عجز عنه المكلف لكبر سن أو مرض انتقل إلى البدل والبدل هنا الإطعام. النوع الثاني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام ولم يفقدا عقلهما بالكلية أو بتمامه بل يعقلان زمنا ووقتا فيعرفان الناس ثم يعودان للخرف والهذيان وعدم معرفة الأوقات فمن كان هذا حاله ففي الأوقات الذي يعود له عقله ووعيه يصوم وفي الأوقات التي يعود له الخرف والهذيان لا صوم عليه ولا كفارة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعقل مناط التكليف فمتى وجد وجب التشريع وأحكامه على المكلف ومتى ذهب ارتفع عنه التكليف. هذا النوع كيف بعض الناس تراه سليما صحيحا في رمضان ثم في يوم أو يومين يخرف ثم يرجع يعود له عقله ويعرف الناس فهذا في الأيام التي يخرف فيها لا صيام عليه ولا كفارة ولا طعام يعني وفي الأيام التي يعود لها عقله ويعرف الأوقات ويعرف أنه في رمضان يصوم. النوع الثالث إذا كان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عجزا عن الصيام وفقدا عقلهما بالكلية وبلغا درجة الخرف والهذيان وصار كل واحد منهما مهذريا لا يعي ما يقول ففي هذه الحالة لا شيء عليهما لا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام ولا يجب على أحد أن يصوم عنهما لأنهما فقدا عقلهما والعقل مناط التكليف فمتى فقده الإنسان سقطت عنه العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما أردنا أن نتحدث عنه ونبينه. الله أسأل أن أكون قد وفقت والله أسأل لكم التوفيق وحسن الاستماع والحمد لله بتوفيقه فإن أصبت فبفضل الله وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان. وأقول صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.